بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصاره، قال يعني ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث، وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. تكلم ابن الصلاح رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي تفسير الصحابي لآية من كلام الله جل في علاه، هل له حكم الرفع أم لا؟ إذا فسر الصحابي آية، هل كلامه هذا في حكم المرفوع أم لا؟ بعض أهل العلم ينقل في المسألة قولين: القول الأول بإطلاق أنه مرفوع ويعزى للحاكم رحمه الله تعالى، والناظر في كلام الحاكم رحمه الله تعالى يراه ككلام ابن الصلاح تماما، إلا أن الحافظ أطلق في كتابه المستدرك ففهم من كلامه أنه يرى أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع إطلاقا دون تفصيل. فقال الحاكم رحمه الله في المستدرك: ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين يعني البخاري ومسلم حديث مسند، أي في حكم المرفوع. فأطلق من أطلق أن الحاكم يرى أنه في حكم المرفوع مطلقا لأجل كلامه هذا وغيره، والمتتبع لكلام الحاكم يجد أنه ككلام ابن الصلاح، حيث قال الحاكم رحمه الله: فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند، فقيد أنه في ذكر سبب النزول. إذن قول ابن الصلاح وما قيل، أي من أقوال أهل العلم، أن تفسير الصحابي بيان الصحابي لمعنى آية من كلام الله في حكم المرفوع، هذا يعزى إلى الإمام الحاكم، وعلمت أن الحاكم يقيده بما قيده ابن الصلاح. قال: فإنما ذلك، ابن الصلاح يقول تفسير الصحابي في حكم المرفوع إنما يكون فيما كان بيانا لسبب نزول الآية، أن يقول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا وكذا، نعم، أو نحو ذلك، نحو ذكر وبيان سبب النزول. وسيأتي معنا التفصيل بعون الله الجليل. مثال لما ذكره الصحابي من سبب نزول قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حديث جابر المتفق عليه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل أهله من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو مذهب جماهير العلماء، لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح هذا، قال: تبع المصنف في ذلك الخطيب، وكذا قال أبو منصور البغدادي: إذا أخبر الصحابي عن سبب نزول وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن نزول آية له بذلك مستند، لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند. هذا كلام الحافظ ابن حجر، وسيأتي معنا ما حققه ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب. شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول في هذه المسألة: أما الإطلاق فلا، إطلاق أن قول أو أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فلا، لأن الصحابي يجوز أن يفسر بحسب اجتهاده، وقد ورد الدليل بخلافه، هذا شيء. الشيء الثاني: يجوز أن يفسر عن أهل الكتاب، أي أن يكون هذا الصحابي ينقل عن أهل الكتاب. فشيخنا عليه رحمة الله يقول: الإطلاق منتقد، أن كل ما فسر به الصحابي آية من كلام الله فهو في حكم المرفوع، أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، ولا شك أن إطلاق القول بذلك غير صحيح. إطلاق القول بأن ما فسره الصحابي في حكم المرفوع غير صحيح، لأدلة منها أن الصحابة أنفسهم يختلفون في تفسير آية من آي الكتاب، وهذا موجود وبكثرة. إذن بارك الله فيكم، هذه هي المسألة. بقي معنا ذكر التحقيق فيها، ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته، فقال: والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا شرط، ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا. أن يأتي الصحابي فيفسر الآية، وهذا التفسير مما لا مجال للاجتهاد فيه، فلا يقوله الصحابي إلا عن دليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، وهكذا لا يكون منقولا عن لسان العرب، بمعنى أن الصحابي هذا فسر هذه الآية بما دلت عليه اللغة العربية، فيكون حينها له حكم الرفع وإلا فلا. ثم قال: كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. قال أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولا يوقفه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقيف، أي إلا بدليل. مثال ذلك والأمثلة كثيرة ما جاء عن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فقال: الكرسي موضع القدمين، فهذا لا يكون إلا عن نص وتوقيف. لذا قال العلماء: إن له حكم الرفع، إن له حكم الرفع. ومثال آخر ما جاء عن سلمان الفارسي في قصة الرجلين مع قوم لهم صنم، فقالوا: قرب، فقال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فضربوه، ضربوا عنقه، قتلوه، فدخل الجنة، انظر، فدخل الجنة، والآخر قرب فمات فدخل النار. هذه أمور مغيبة. من أهل العلم في هذا الباب قال: إن هذا الأثر له حكم المرفوع، لأن هذا أمر مغيب ولا يقوله الصحابي إلا عن توقيف، عن دليل. وسيأتي معنا الشرط الآخر لضبط هذه المسألة. قال: وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد فلا يجزم برفعه. وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه. فسر الآية بمقتضى بارك الله فيكم كلام العرب، بمقتضى الكلام العربي، فما يقال في مثل هذا أنه مرفوع. ثم قال ابن كثير: وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح يعني البخاري ومسلم والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر ابن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين، إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله عنه، ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله عنهم مما عرف بالنظر في الإسرائيليات. وهذا موجود، تجد من عرف من الصحابة الكرام بالتحديث عن بني إسرائيل فيورد من ذلك ما يورد في التفسير، ومرت بنا أمثلة في هذا الباب، فلا يقال إن هذا من قبيل المرفوع حكما، لأننا نقول هذا من الإسرائيليات. إذن الخلاصة في كلام الحافظ ابن حجر أن تفسير الصحابي إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب، وكان هذا الصحابي لم يكن معروفا بالأخذ والتحديث عن بني إسرائيل، نعم، ولم يكن هذا التفسير مما يتعلق بحكم شرعي، لأنه قد يكون فسره باجتهاده على وفق القواعد واللغة العربية، ما لم يكن كذلك فهو في حكم المرفوع. علمنا بارك الله فيكم ضابط ما يفسره الصحابي. فالضابط الأول أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا ليس محصورا في أمر التفسير، بل وفي غير التفسير كما تقدم معنا في أثر سلمان. نعم، السخاوي رحمه الله تعالى في مسألة الاستثناء الذي ذكره شيخه ابن حجر لا يكون ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات قال: وفي ذلك نظر، فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مسندا لذلك من غير عزو، إلى أن قال: مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف، إلى آخر كلام السخاوي رحمه الله تعالى. والذي حققه الحافظ ابن حجر في هذه المسألة، وسمعت أنه مذهب الإمام البخاري ومسلم والإمام الشافعي وابن جرير الطبري والطحاوي وغيرهم أنه الصواب. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، فهل هو من قبيل المرفوع حكما؟ بيّن المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال: أما إذا قال الراوي عن الصحابي، إذا قال الراوي عن الصحابي في سلسلة إسناد هذا المتن يرفع الحديث، أي أن هذا الصحابي رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصار مرفوعا، أو يقول يرفعه كحديث ابن عباس بقوله: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي قال رفع الحديث أو ينميه بمعنى يسنده. قال السخاوي الاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة. قال أهلها نميت الحديث إلى غيري نميا إذا أسندته ورفعته, إذا أسندته ورفعته كحديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه أو يبلغ به كحديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش, الناس تبع لقريش. قوله هاهنا في هذه النسخة ونسخ الاختصار أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الزيادة فيها نظر, والأصل بارك الله فيكم في عبارة ابن الصلاح بدونها, وبين العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الأمر فقال أرى أن ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا مما لا وجه له, لأن القصد أنه إذا قال التابعي يرفع الحديث دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع, وكذلك إذا قال ينميه أو ينميه أو يبلغ به, أما لو قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح في الرفع لا أظن أحدا يخالف فيه. ثم قال ثم رجعت إلى الأصل أعني المقدمة فلم أرى ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه سبق قلم من المؤلف أو بعض النساخ. وقال الحافظ في الفتح وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي رواية أو يرويه أو يبلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع. إذن في مسألتنا هي في قول التابعي, ولهذا قال المصنف إذا قال الراوي عن الصحابي وهو التابعي يرفع الحديث, أما إذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نص في الرفع, فهذه الزيادة فيها النظر, سيما والأصل الذي اختصر ابن كثير مختصره هذا منه ليس فيه هذه الزيادة, فهي إما أن يكون سبق قلم من المؤلف أو من بعض النساخ. مثالنا في يبلغ به قلنا حديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش, قال فهو ما تقدم قول التابعي الذي روى عن هذا الصحابي يرفع الحديث ينميه يبلغ به يرفعه. عند أهل الحديث وأهل هذه الصنعة من قبيل المرفوع, من قبيل المرفوع. عبارة ابن الصلاح في المقدمة قال فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في كلام ابن كثير تجوز في النقل لأنه قال من قبيل المرفوع الصريح في الرفع, وهو في الحقيقة من باب الكناية, لأن ابن الصلاح قال فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله, وحكم ذلك عند أهل الحديث حكم المرفوع صريحا, أي أنه مرفوع حكمي, حكمه كالمرفوع الصريح, لكنه ليس هذا اللفظ صريحا في الرفع. ففرق بين العبارتين, فرق بين العبارتين. إذن بارك الله فيكم هذه المسألة الثانية, إذا قال التابعي عن الصحابي في الحديث يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به فهو من قبيل المرفوع الحكمي، من قبيل المرفوع الحكمي. هنا فائدة نختم بها لابن حجر، قال: وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، يعني قد يقول قائل: لماذا ما قال الصحابي عن رسول الله أو هذا الراوي الذي هو التابع عن الصحابي؟ قال: وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم اصطلاحات، لهم بارك الله فيكم اصطلاحات، يرفع الحديث ينميه، يرفعه يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم، هذا يستفيده طالب العلم. ستجد في الحكم على الإسناد أن التابعية الراوي عن الصحابي يقول يرفعه ينميه يبلغ به، فتعلم أنه في حكم المرفوع. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.